رايت، هنتكلم النهاردة عن المرحلة الرابعة الأخيرة في الأربع مراحل العملية المشورية بتوع يونغ، وهي التغيير change، التغيير ومتابعة التغيير. وهنا بنتكلم عن المعالجة الفعلية، بمعنى تنفيذ الخطط العلاجية حسب نوع العلاج اللي واضح ان المشير قرر انه ده المناسب وهيمشي به مع المستشير، متابعة الواجبات العملية، متابعة وقياس التغير عبر المدة الزمنية التقريبية اللي محطوطة للعلاج، انه طبعا مش هيحصل مرة واحدة بعد انتهاء السنتين التقريبيين اللي رسمهم المشير مع المستشير انه فجأة كل شيء هيتغير. لا طبعا، التغير ده بيحصل تدريجي، ولازم المشير يكون قادر ان هو يقيسه علشان يشوف لو في اي مشاكل في قياساته او في تخطيطه، يرجع تاني ويسأل نفسه ويسأل المستشير وهكذا. دائما المشير بيعدل نفسه مع المستشير، ما بيبقاش ساكن، ما بيبقاش جامد. زي ما قلت قبل كده، المرحلة دي بالتأكيد هتبقى موضوع لمادة كتاب مستقل يتناول نظريات المشورة والمدارس والتقنيات العلاجية بكل مدرسة. عموما تنقسم الخطط العلاجية من جهة فترة المعالجة، مش من جهة النوع، من جهة فترة المعالجة بتنقسم لقسمين، نوع short term قصير الأجل، ونوع long term طويل الأجل. الخطة طويلة الأجل بتبتدي من 6 شهور وطالع تقريبا 3 سنين 4 سنين على حسب، والخطط قصيرة الأجل هي أقل من 6 شهور، 6 شهور ونازل، بالأخص في التعامل مع الأزمات والصدمات. شورت تيرم لغاية ما تقدر تلعب دور معين مع الناس اللي عدوا بالكارثة أو بالصدمة دي. لو عدت 6 شهور فالصدمة نفسها بتبقى اسمها كرونيك، الصدمة نفسها تبقى بقت مشكلة مزمنة ومعالجتها هتختلف وتناولها هيختلف. يعني الشخص اللي عدى بصدمة من 10-15 سنة قاسية واتكتمت أو اتكبتت وابتدت دلوقتي بطريقة أو بأخرى تطلع للسطح تاني، فدي كرونيك، دي مش هتبقى مش هنقول عليها زي أي تروما شورت تيرم، لا طبعا مش هتبقى شورت تيرم، هتبقى زيها زي أي عملية علاجية طويلة الأجل، ممكن تاخد 1-2-3 طالما عدينا 6 شهور الأولانيين بعد الحدث الصادم. فدول القسمين اللي بتتنقسم ليهم الخطط العلاجية من جهة الزمن، وطبعا بتتراوح المدة حسب طبيعة العلاج وحسب استجابة المستشير وتغيره في الشيء المحدد المراد معالجته. بعدها بتأتي العلاقة العلاجية والمشورية ككل للترمينيشن، للانتهاء، وعادة ما بتكونش النهاية أبدا مفاجئة، لا تكون أبدا نهاية مفاجئة، بالعكس بيبقى متفق عليها. الترمينيشن ده بيبقى متفق عليه مسبقا بين المشير والمستشير. فرولو مي مثلا بيقول من المهم ألا ينتهي العلاج فجأة، فعادة ما أتفق مع مرضاي على فترة متابعة لعدة أشهر. واضح إن إحنا بنقترب من نهاية العلاج، بيقول رولو مي وغيره، فبنتفق إنه 6 شهور اللي جايين أو 7 شهور أيا كان هتبقى في مرحلة متابعة، والريت المعدل نفسه اللي هنتقابل بيه هيقل، هنتقابل مثلا كل أسبوعين بدل كل أسبوع، أو 3 شهور، تاني 3 شهور هنتقابل مرة كل شهر ونشوف. ولازم الاتفاق، دايما الاتفاق، ما بتجيش مفاجأة تربك المستشير ولا تخض المستشير، ما فيش حاجة اسمها كده. يعني المستشير نفسه بيبقى مدرك وشايف ان ده ده المنوال الملائم والمناسب دلوقت، وانه لو حصل اي انتكاسة او اي شيء فهو مطمئن، مش عايش تحت رحمة جدول منزل عليه. فأي تغير هيحدث في مجريات حياته، اي انتكاسة هتحدث، هتقدر ربما ترجع الجلسات تنتظم 1 أو 2 سنين تانيين على حسب. فعايزين نحاول نحط تعريف للترمينيشن او لنجاح العلاج، لان نجاح العلاج مرتبط بالترمينيشن. ما احنا هننهي ليه الا اذا كان العلاج نجح؟ طبعا في حالات استثنائية غير اعتيادية ممكن ينتهي فيها العلاج حتى لو ما نجحش، لكن احنا نتكلم على المعتاد. فلقيت صياغة جميلة قوي، وأجمل الصياغات على فكرة بتبقى المختصرة، comprehensive لكن مختصرة، يعني تلم كل حاجة باختصار. ففي كتاب اشتركوا فيه أكتر من مؤلف اسمه التحليل التفاعلي اليوم، بيصيغ باختصار عملية العلاج أو فترة العلاج بالجملة التالية، بيقول العلاج هو عملية تهدف إلى مساعدة الناس على إحداث تغيير شخصي، بس وفول ستوب. العلاج هو عملية تهدف إلى مساعدة الناس على إحداث تغيير شخصي، ومعروف طبعا إن التغيير اللي هيحدث ده لازم نعرف إنه حدث، إذن هو معياري وقياسي. يعني ما ينفعش إنه يكون الهدف أو العلاج بين قوسين إن أبقى كويس. في مستشارين هنا في مصر كتير بيجوا فاكرين كده، إنه أنا عايز أقعد معاك عشان أبقى كويس. طب أبقى كويس دي هنقيسها إزاي؟ وهنقيس بعد قد إيه؟ إيه مفهومك عن كويس؟ فلما يتقال إحداث تغيير شخصي، معروف إنه بين قوسين التغيير دايما هو محدد ومعياري ومتفق عليه. ففي عملية المشورة أو عملية العلاج، إحنا مش بنقوم بإعادة صياغة شاملة لشخصية المستشير كما قد يظن أحيانا. فمثلا رولو مي بيقول لنا النقطة دي بوضوح، بيقول نحن لا نعيد صياغة الشخص تماما بحيث نطلقه شخصا جديدا من مكتبنا، لأن بعض المستشارين برضو بالذات في الخلفية الكنسية هو جاي زي ما بيبقى متوقع في الكنيسة، إن حد هيحط إيده عليه أو حد هيصلي له أو حد هيعمل له أي عمل أو أي حاجة فالمشاكل تنتهي. المفهوم السندريلي زي ما بحب أقول الكلمة دي، المفهوم السحري ده شائع قوي في مجتمعاتنا. فممكن شخص متطور شوية عن كده يقولها بطريقة أكثر تطورا، يقول أنا عايز أصلح كل المشاكل اللي في حياتي. إيه هي كل المشاكل؟ عايز كل المفاهيم دي. أنا بالذات لما يكون سمع محاضرات مثلا عن سماته معايير النضج النفسي أو ذنوب الآباء، فيبقى متخيل أنه هيدخل في مكنة وبروسيجر كده طويلة، يطلع من هنا وينزل هنا ويخرج هنا زي عملية مكنة الغسيل فيها عصر وشطف، وبعدين يطلع في النهاية إنسان أعيد صياغته صياغة جديدة. ده مش حقيقي، رولو مي بيقول إن ده بيحصلش. نحن لا نعيد صياغة الشخص تماما بحيث نطلقه شخصا جديدا من مكتبنا، لكن هدفنا هو تحريره كي يكون ذاته. ويعني هذا إعطاء دفعة البداية، حاجة كده أشبه بسوء الفهم الكلمة هوذا الكل قد صار جديدا بتاعة بولس، فكأنها مس سحري. هذا لا يحدث، بدليل أن كلنا بعد الاختبار التجديد لازالت صراعاتنا تقريبا هي كما هي. يورولومي هدفنا هو تحريره كي يكون ذاته، وده معناه إيه؟ يقول هذا يعني إعطاء دفعة البداية في مهمته الكبرى للتغيير. فإذا أول حاجة الضمير في مهمته هنا، الضمير عائد على الشخص. الشخص ده عنده مهمة حياته كلها أن يتغير، مفيش إنسان يتوقف عن التغيير، إذا توقف عن التغيير يبقى مات. أوكي، لكن جه في مرحلة معينة سنتين في علاقة مشورية عشان ياخد دفعة بداية نحو تغيير هيستمر. سماها رولو مي تسمية جميلة، مهمته الكبرى. مهمة الإنسان الكبرى أنه يستمر ويظل يتغير في مهمته الكبرى للتغيير من شخصيته، يعني شخصيته تستمر دائمة التغيير. هنسأل نفسنا برضو ماذا يعني ذلك؟ يقصد إيه رولو مي بعبارة أن شخص المستشير قد تم تحريره ليكون ذاته، أو عبارة أنه أخذ دفعة البداية في مهمته الكبرى للتغيير؟ واحنا بنتكلم في المرحلة الأخيرة التغيير ومتابعة التغيير، كل تركيزنا ان احنا نفهم يعني ايه التغيير، ايه هو التغيير، علشان نقدر نقول ان المرحلة دي ما تبقاش مرحلة مبهمة، ما بنبقاش بنضرب اخماس في اسداس فيها. يعني فاهمين التفريغ اسهل مرحلة، انا بتعاطف مع الشخص بديله كل قلبي وهو بيفرغ، لكن لما نتكلم عن التغيير هنا بقى كل واحد عنده مفهوم مختلف عن التغيير. أولهم رولو مي بيحاول يوصفه بالمعنى ده، إن شخص المستشير قد تم تحريره، فعايزين نسأل برضو يعني إيه تحريره ليكون ذاته، أو إنه أخذ دفعة البداية في مهمته الكبرى للتغيير، يعني إيه برضو. لازم نوصل لاتفاق على معنى قياسي لتلك العبارات بحيث نستطيع أن نقول إذا وصلنا لهذه النقطة نقول أن العلاج قد تم ونجح، وإن العلاقة المشورية حققت أهدافها، ودلوقتي من الملائم جدا انها تنتهي. إلا لو كان الهدف طبعا أن يكون كويس. بين قوسين تاني أكون كويس، هدف هلامي سائل عائم ما نعرفش نقيسه ولا نفهمه. وبعدين نبتدي نفكر طيب آلية عملية الإنهاء الترمينيشن ده هيحدث إزاي، وقبلها بكم شهر، ومعدل المقابلات هيتغير إزاي، وهكذا. بس لازم نكون فهمنا حاجة إلى حد ما، إلى حد ما معيارية لنقطة عندها بنقول إن العلاج قد تم ونجح. خلونا مرة تانية نكرر اللي قاله أنتوني ستور لما قال إنه لا يوجد في الحياة الاجتماعية العادية ما يضاهي الموقف العلاجي النفسي أو العلاقة المشورية العلاجية. لا يوجد في الحياة الاجتماعية موقف يماثل الموقف بتاع العلاقة المشورية. ده موقف فريد ملوش شبه، باللغة الدارجة كده ملوش شبه، يعني مش شبه كذا. ليس فقط في طبيعة العلاقة وفي خواصها الفريدة جدا اللي درسناها بوضوح العلاقة العلاجية، بل في فرضتها أيضا في أنها رغم كونها علاقة إلا أنها لابد أن تنتهي، لابد أن تأتي إلى نهاية. من قبل ما تبتدي، من لحظة دخول العلاقة أو العملية المشورية، معروف أن دي عملية مؤقتة. ده مختلف عن الصداقة مثلا في العلاقات الاجتماعية، ده مختلف عن الرعاية، ده مختلف عن التلمذة في الكنيسة. العلاقة العلاجية ما تشبهش حتى لو في ظلال بداخلها من العلاقات الأخرى دي، لكن هي فريدة خاصة جدا. لابد من بدايتها ما فيش علاقة صداقة أو علاقة تلمذة أو علاقة رعاية بتبقى مبتدية وإحنا عارفين إن إحنا هنقعد مثلا سنة سنتين ثلاثة وهتنتهي العلاقة. لا، بالعكس، ربما بنأمل أنها تستمر العمر كله. أما في العلاقة المشورية من لحظة صفر عارفين إن ليها بداية وليها نهاية. طبعا المستشير بيتمنى أحيانا كثيرة ألا تنتهي العلاقة المشورية، لكن على المشير نفسه قبل المستشير أن يتعلم أن المشورة لابد أن تنتهي بعد أن تحقق أهدافها. لابد، يعني ده مش اختياري، طالما حققت أهدافها لابد لها من نهاية العلاقة العلاجية. خلينا نسمع الاقتباس الجاي لروجرز رجل العلاقات الأول في العالم، بيقول التالي: يجب أن ينتبه المعالج أو المشير لتقدم العميل المستشير، وإنه اللي هو المستشير عندما يظهر الاستقلال الذاتي، وبين قوسين لما نيجي نضع حيثيات للمرحلة أو النقطة دي اللي فيها نقول إن العلاج انتهى أو تم أو نجح أو حقق أهدافه، ده ألف هنا، ألف أول نقطة بيقولها روجرز إن ابتدى يظهر استقلال ذاتي، ابتدى يظهر individuation، ابتدى يظهر شخصية تستطيع أن تعيش لوحدها، وقف على أقدامها نفسيا لوحدها زي ما قلت في محاضرة التفرد أو العلاقة الصحية مع الذات في سمات ومعايير النضج النفسي زمان أوي لو فاكرين. فيجب أن ينتبه، روجرز بينبهنا، لا يجب أن ينتبه أنه عندما يلاحظ طبعا تقدم المستشير، وأنه عندما يظهر المستشير الاستقلال الذاتي فيجب، واضح الكلمة هنا في وجوب مش من المحبذ أو من المفضل، لا ده وجوب sort of must، يجب عليه أي على المشير أن يضع موضع الاعتبار دوره في أن يوضح للعميل احتمال إنهاء الجلسات والمقابلات قريبا، يعني في وقت ما قريبا خلال الأشهر التالية. دي الإضافة من عندي طبعا. وبيقول روجرز إذا لم يؤكد ذلك ويؤمنه المشير، إذا لم يؤكد ذلك للمستشير، فهم العميل أنه لا يريده، أن المشير لا يريده أن يترك المكان. بعض المشيرين بيحبوا كده، بيحبوا أن يتركوا الانطباع الخفيف الخفي أن أنا أحب أقعد معاك إلى ما لا نهاية. ده ضار في العملية المشورية، وده بيعبر عن عدم خبرة في العملية المشورية. فروجرز بيحذرنا لو المشير ما كانش صاحي وواعي ومنتبه لتقدم العميل وابتدى يشوف بوادر الاستقلال في شخصية العميل، وبالتالي أغفل أنه يضع احتمالية الإنهاء وشكل الإنهاء، هتوصل مفهوم مغلوط للمستشير أن المشير مبسوط بأن العملية دي تفضل مستمرة ما نعرفش الإمتى، مستمرة تفضل في استمرار. فبيقول روجرز ليس بنا الحاجة هنا لأن نؤكد ضرورة ابتعاد المعالج عن أن يحاول التمسك بالعميل. العميل بيتمسك طبعا بالمعالج. روجرز رجل العلاقات مرة أخرى الأول هو فاهم الفرق بين كل علاقة وأخرى. في العلاقة العلاجية عايز يؤكد ضرورة أن المعالج يبتعد عن خطر، كلمة خطر دي إضافة مني، أنه يحاول التمسك بالعميل. ليه بقى كده؟ ده توضيح مني، لأنه المحاولات المشير دي بغض النظر عن عدم نضجها أو عدم صحتها، لكنها هتخلق ارتباك في المستشير، هتخلق أول حاجة إحساس عند المستشير أنه ما يقدرش يعيش لوحده، ممكن نسميها اعتمادية، لكن الأخطر من كده أنه هو يتكون جواه الانطباع أنه ما يقدرش يعيش لوحده، لازم دايما حد يسنده أو يبقى معاه معالج. فكأن المستشير أتى لكي يجد مساعدة من نوع من العصاب، فخرج بنوع عصاب آخر مختلف، أو ربما نفس العصاب لكن في شكل آخر، إنه هو لا يستطيع أن يحيا بمفرده. فإحنا كسرنا أول قواعد النضج النفسي اللي عايزين نوصلها للمستشير، أنك تستطيع أن تحيا بمفردك. ليس بنا الحاجة هنا لأن نؤكد ضرورة ابتعاد المعالج، دي كلمة روجرز، ضرورة ابتعاد المعالج عن أن يحاول التمسك بالعميل، لأنه يرى أن المشكلات لم تحل كلها. حلوة كلمة كلها، وده اللي بيأكد أنه ما عندناش إعادة صياغة شاملة لحياة الشخص زي ما رولو ماي قال كلها، أو أن الاستبصار لم يتحقق تماما، ذلك أنه ما دام العميل قد اختار لنفسه هدفا يريد تحقيقه. وهنا بيبان روجرز أن العميل هو اللي عايز يمشي إزاي ويوصل لإيه، مش المعالج. ما هو ده روجرز، العلاج المتمحور حول العميل. فالعميل هو عارف أنا دلوقتي عايز أوصل لإيه، مش المشير اللي هيقوله بحسب روجرز. ما دام العميل قد اختار لنفسه هدفا يريد تحقيقه ويجد أنه قد تقدم في نموه النفسي بدرجة تجعل تحقيق هذا الهدف أقرب منالا، فحتى لو كان الاستبصار مكملش كافيا أو المشاكل كلها لم تحل، فإنه سيتم له تحقيق أهدافه الجديدة بشكل أسرع وبصورة أنجح لو كان مستقلا عنها، لو استمر متواكلا أو معتمدا على المشير أو العملية العلاجية. شكرا روجرز. مرة تانية بيلخص الكاتب في كتاب التحليل التفاعلي اليوم معنى الترمينيشن، معنى النجاح، انتهاء العلاج، في عبارة موجزة واحدة. لابد نفترض طبعا ان الترمينيشن بيحدث عند النجاح، الانهاء بيحدث عند النجاح، واعيد مرة تانية ان في حالات استثنائية، لكن القاعدة ان الترمينيشن الانهاء بيحدث عند النجاح، تحقيق الاهداف. فبرضو في عبارة موجزة واحدة يقول ان الشفاء هو تحقيق الاهداف المتفق عليها بين المشير والمستشير في بداية العملية العلاجية. جميل، يعني شامل جدا، شامل جدا وموجز جدا. ممكن الشفاء انت كمعالج تشوفه بطرق مختلفة، وممكن يكون عندك تفسيرات ليه مختلفة، وممكن يكون في جدل حوالين مسارات مختلفة او نهايات باثز يعني هتمشوا فيها للعلاج واهداف تراها انت. كل ده does not count، يعني مش ده الذي يعول عليه. أمال إيه اللي يعول عليه في نجاح العلاج؟ هو أنت والمستشير في بداية العملية العلاجية، طبعا مش في أول جلسة وتاني وتالت جلسة، يعني أخدت الوقت الكافي وابتديتوا تتفقوا على الأهداف العلاجية لما التفسير أصبح واضح، وهذا هو ما ستعملوا عليه السنة ونص اللي فاضلين. تحقق هذا، لابد للعملية العلاجية أن يقال عليها أنها نجحت وتمت بنجاح، ولابد أن تتم تنتهي. أين كان رأيك أنت الشخصي؟ أين كان رأيك أنت الشخصي؟ لو رأيك الشخصي في اختلاف، فمكانه في المرحلة المبكرة التي تتفق فيها مع العميل، دي مسؤوليتك وده دورك أنك توصل رؤيتك، ورؤيتك دي تكون مبنية على التفسيرات والاستبصارات اللي يطلع بيها المستشير نفسه. براجع لكم كده المراحل الأولى، استبصار والتفسير. إذا خدت الوقت الكافي وعملت الهوم وورك بتاعك كافيا وتم ما اتفقتوا عليه، فإيه المغزى من انك تحاول ان تخلق اهداف اخرى ترى انها واجبة، الا لو اتفقت انت والمستشير على ذلك ايضا. اذا جميل التعريف الموجز ده لنجاح او انتهاء العلاج، واستخدم كلمة الشفاء. كلمة الشفاء دي هنجيلها كتير النهاردة. ان الشفاء هو تحقيق الاهداف، الشفاء هو تحقيق الاهداف المتفق عليها بين المشير والمستشير في بداية العملية العلاجية بعد الوصول حتى للتشخيص. كل ده بداية العملية العلاجية: تفسير، تشخيص، استبصار قبليهم، تفريغ طبعا، علاقة علاجية، علاقة مشورية ناجحة. وبعدين عندك سنة، سنة ونص هتشتغل فيهم فعليا في عملية التغيير دي بناء على المنهج اللي انت هتعتمده مع المستشير ده والبلانز والخطط والواجبات. حققتوها، نجحت العملية المشورية. هذا هو ما يمثل معنى العبارة بتاعت رولومي: تحريرا للشخص الذي أخذ دفعة نحو مهمته الحياتية الكبرى، أي الانطلاق في التغيير. وده اللي هنحاول نوصفه بوضوح أكثر، الانطلاق في التغيير باقي حياته بعد الدفعة في مهمة حياته الكبرى. والآن ما هو هذا التغيير؟ نسأل: ما هو هذا التغيير الذي عنده يمكن للعلاقة المشورية أو العلاجية أن تنتهي؟ فإحنا بنعيد نفس السؤال هو علشان نحاول زي اللي بيعمل فوكسينج بعدسة الكاميرا أن نستوضح الصورة ونبقى بقدر الإمكان مور ديفينيت، بقدر الإمكان في شيء واضح ملموس معياري متفق نستطيع أن نقف عليه كلنا، وإلا كل هذا هيمشي في هواء، في فضاء مطلق كما يحلو له. ما هو هذا التغيير الذي عنده يمكن للعلاقة المشورية العلاجية أن تنتهي بنجاح؟ وهل يجوز لنا أن نستخدم مصطلح الشفاء لوصف هذه النهاية الناجحة؟ وإن جاز ذلك، فهل استخدام هذا المصطلح الشفاء يكافئ استخدامه في الحديث عن الأمراض البدنية في الطب البشري؟ هنا لابد وسنواجه مباشرة بالسؤال الجوهري: ما هو الشفاء؟ حتى لا يكون لدينا صور خيالية يثيرها فينا ذلك اللفظ الذي طالما تم استخدامه بمدلول سحري: الشفاء. ما هو الشفاء؟ أحب أبتدي باقتباسين هحتاجهم، ربما مش هقول بقية المحاضرة ولا بقية الموضوع، ربما أحتاجهم على طول معاكم طول ما أنتم مستمرين معانا في الانترنشيب في الحياة. الاقتباسين دول هنحتاجهم على طول بعد كده، طبعا هرجع ليهم شوية النهاردة وتباعا. اقتباس الأول لبول تورنيه بيقول إن المرض، أشجعكم إن أي كتاب لبول تورنيه ترجم تقروه وأنتم مغمضين. ده فعلا بقى الشخص اللي هو ما تحتاجش تسأل نفسك أقرأ الكتاب ده ولا ما أقرأهوش، أو تسأل حد جنبك أقرأ له الكتاب ده ولا لا. بيقول إن المرض أمر طبيعي في الحياة، إن المرض أمر طبيعي في الحياة، ويجب أن نحاربه بدون توقف كما أن المسيح حاربه بلا هوادة. غالبا أمر طبيعي لا يعني بها أنها شيء جميل أو إيجابي أو مثالي أو حسب تصميم الله، لأنه بيقول في نفس الجملة على طول رغم أنه أمر طبيعي في الحياة، مش بيقول رغم حتى، أنه أمر طبيعي في الحياة ويجب أن نحاربه، يعني أمر لابد أن نسلم به، ويجب أن نحاربه بدون توقف كما أن المسيح حاربه بلا هوادة. ولكن لا يمكننا أن ننسى أنه جزء من الطبيعة، والصحة المتكاملة هي مجرد فكرة في الذهن تشهد على إدراكنا الطبيعي لعالم متكامل، وكذا اشتياقنا وحنيننا إلى الله. الهولنس، الاكتمال ده، هي مجرد فكرة في الذهن، مش فكرة مغلوطة، هي فكرة تشهد عن إدراكنا لوجود عالم متكامل، وإدراكنا هذا طبيعي، فالمرض طبيعي، وإدراكنا لوجود عالم بلا مرض طبيعي أيضا. أو لا تاني، المرض طبيعي في هذه الحياة ولازم نفضل نحاربه، ده طبيعي أيضا. مجرد فكرة عالم بلا مرض أو الوصول إلى صحة متكاملة أو هولنس هي مجرد فكرة في الذهن، إنما فقط تشهد على إدراك طبيعي عندنا لوجود عالم متكامل فعلا، وكذا اشتياقنا وحنيننا إلى الله. نختم بقى الاقتباس، يقول ولكننا ونحن على هذه الأرض يجب أن نقبل أننا إن آجلا أو عاجلا يجب أن ندفع مديونيتنا للمرض. هل الإنسان مديون للمرض؟ هل الإنسان مديون للموت؟ أعتقد أنه هنا خلفيته المسيحية هي اللي بتتكلم، ودايما كان عنده المزج ده ما بين المسيحية والعلم. هو صاحب فكرة الانتجريشن، عالم ما قبل الجنة لن يوجد انيمور، نحن برا الجنة، وسقوطنا جعلنا مديونين إلى آخر لحظة للمرض والمعاناة والموت. آجلا أو عاجلا يجب أن ندفع مديونيتنا للمرض، حتى للمرض النفسي، للاضطراب، للصراع، للمرض الجسدي، للمعاناة، للتألم، للموت، قبل أن نتمجد إذا كنا مسيحيين. الاقتباس الثاني من صلاة السكينة، أكيد مشهورة جدا، منسوبة إلى رينهارد نيبر، لأن غالبا هو اقتبسها من تراث كاثوليكي، مش معروف مين بالضبط، لكن هي عادة في العصر الحديث تنسب إلى رينهارد نيبر. يا رب امنحني السكينة لكي أقبل الأشياء التي لا أستطيع أن أغيرها. ولاحظوا أنه وضع في طلبته الأولى الأشياء التي لا يستطيع تغييرها. هنا المديونية للمرض، هناك أمراض لن تتغير. ثانيا والشجاعة لأغير الأشياء التي أستطيع أن أغيرها، لأن هناك أمراض ستتغير. والحكمة لأعرف الفرق بين الاثنين. وطبعا المعضلة الكبيرة اللي تقابلنا عن ما لا يتغير، هل نستطيع في علاقة مشورية أن نصل إلى النجاح، النجاح ويحدث الترمينيشن ونقول أن المعالجة نجحت في أمراض لا تتغير؟ وكأن في بارادوكس، تناقض هنا، منين لا تتغير ومنين التغير حدث. هناك أشياء لا تتغير، لكن الحصول على السكينة لقبول ما لا يتغير هو تغير. ما هو الشفاء؟ هعتمد بطريقة أساسية في محاولتي للإجابة على السؤال ده على أنتوني ستور في كتابه الرائع فن العلاج النفسي، وبالتحديد الفصل اللي بيحمل نفس العنوان الشفاء، فاعتمد عليه أساسا أغلب الاقتباسات هتبقى منه، وهو أكثر ما وجدت في قرايتي مما يعبر عن واقعية ومنطقية في عملية المشورة كلها. خلونا الأول نبدأ بكيف يعرف أنتوني ستور الماجوريتي من الكلاينتس، المستشارين، غالبية المستشارين اللي جايين لطلب العلاج، وإحنا مش هنختلف معاه أبدا في هذا التعريف. بيقول أنتوني ستور الكثير، ولاحظوا أن الكثير لا تعني الكل، الكثير من المرضى أو المستشارين الذين أتوا للعلاج النفسي أي للمشورة، إنما فعلوا ذلك بسبب خصائص في الشخصية. أنا هبذل قصارى جهدي إذا أشرح أنتوني ستور عايز يقول إيه في المحاضرتين أو الثلاث محاضرات الجايين، النهاردة والمرة الجاية، لأنه في غاية العمق. الكثير من المستشارين الذين أتوا للعلاج النفسي، يقول ستور، إنما فعلوا ذلك بسبب خصائص في الشخصية لا بسبب أعراض عصابية محددة. يعني حتى لو كانت الشكوى اللي أتوا بيها مشاكل في العلاقات مثلا، أعراض قلق معينة مرتبطة بأشياء معينة، بشغله، بزواجه، أين كان. فأنتوني ستور بيقول إن الكثير منهم مجوش بسبب الأعراض دي، حتى لو كانت هي الشيف كومبلين اللي جم يشتكوا بيها في أول قعدة أو في استمارة المشورة، لكن حقيقة هم أتوا بسبب خصائص في الشخصية. وعشان كده جميل من آخر إصدار، والإصدار اللي قبله للجمعية الأمريكية للطب النفسي اللي هو اسمه DSM، غيروا استعمال، بطلوا يستعملوا كلمة مريض أو مرض كذا، واتفقوا أنه كل، حتى ما بقوش يقولوا نيروسيز ولا سايكوزيس، فكل ما يأتي به الإنسان العميل هو disorder، اضطراب ما. والديسوردر دي بتجيب في أذهان الأخصائيين على طول، لأن ليها مدلول، هم استعملوها مش من فراغ، ليها مدلول للاسم الثنائي، عارفين بقى كنا ناخد اسمه بالكامل personality disorder. فكأنهم عايزين يقولوا احنا مش هنتكلم على نيروسيس معين او اضطراب معين، احنا في بيرسوناليتي ديس اوردر معين ايا كان ده بقى شكله، مور نيروتيك مور سايكوتيك، اتس ا بيرسوناليتي ديس اوردر. قبليهم بسنين انتوني ستور حاول يقول الحته دي قبل الاعتماد ده في التسعينات لالغاء كلمه مرض. فاذا انما فعلوا ذلك بسبب خصائص في الشخصيه لا بسبب اعراض عصبيه محدده. ففي معظم الحالات لا يمكن اعتبار الاعراض التي ادت بالمريض الى طلب العلاج النفسي خارجه عنه. في معظم الحالات لا يمكن اعتبار الاعراض التي ادت بالمريض الى طلب العلاج النفسي خارجه عنه، وانما هي متصله اتصالا وثيقا بكل شخصيه المريض. وهنا في اقتراب شديد جدا بينه وبين تورنييه فيما اسماه بول تورنييه طب الشخصيه. بول تورنييه كان طبيب فيزيشن، طبيب جسدي، هو ما كانش طبيب نفسي، كان اللي هو فاميلي دكتور يعني، وهو اللي ابتكر ما يسمى بطب الشخصيه. كل الانسان، كل شخصيه الانسان تعالج من القولون، ما اقدرش افصله عن افكار المريض اللي قدامي. ده باختصار طب الشخصيه. الرئتين وازمه التنفس ما اقدرش افصلها عن توتر المستشير، ده طب الشخصيه. فكان انتوني ستور عايز يقول حاجه شبه كده. ففي معظم الحالات لا يمكن اعتبار الاعراض التي ادت بالمريض الى طلب العلاج النفسي خارجه عنه، وانما هي متصله اتصالا وثيقا بكل شخصيه المريض. بمعنى، دي اضافتي انا، بمعنى مرتبطه بتكوينه المضطرب او السايكوباثولوجي اللي نشأ بيه. وانا هنا اقتبس مصطلحات ستور نفسه من فهمي لستور من كل كتاباته. فاذا الحاله اللي ادت لطلب العلاج النفسي هي مرتبطه بتكوين شخصيه المريض، وقتها كانوا لسه بيستعملوا كلمه مريض، المريضه او المضطربه، السايكوباثولوجي بتاعه الذي نشأ به. وعاده ما تفقد الحديث عن هذه الاعراض، الاعراض العصبيه المحدده اللي هي غالبا ما جاش حقيقة بسببها، عادة ما تفقد أهميتها وتنزوي متى دارت عجلة عملية العلاج النفسي. عادة تفقد هذه الأعراض العصبية الأنكزايتي مثلا أو تفقد أهميتها وتنزوي متى دارت عجلة عملية العلاج النفسي. هيضرب مثل أنتوني ستور للشخصية، كويس، هو قصد يستخدم الشخصية التي تبالغ في مطاوعة الآخرين والخضوع والإذعان لهم واسترضاءهم، وهي الشخصية التي تعاني دائما من استغلال الآخرين لها. فدي الأعراض والشكوى الرئيسية اللي هو بتسمى disease to please، على رأي اللي انتشرت بعد كتاب هاريت بريكر داء إرضاء الآخرين، أو كتابات أخرى كتير ادت شهرة للأعراض العصبية دي. فبيقول أنتوني ستور أن مثل هذا الشخص لا يفهم أنه في مرحلة مبكرة، هنا بقى يبتدي يفصل ما بين الأعراض العصبية وما بين خصائص الشخصية، والاثنين مرتبطين طبعا، بس هو عايز يقول أن التقل الحقيقي اللي أتى بالكلاينت هو خصائص الشخصية. لا يفهم هذا الشخص أنه في مرحلة مبكرة من نموه كبت الجانب التوكيدي الأسيرتيف والجانب المتصدي الأجريسيف من شخصيته. من الطبيعي أن الإنسان لديه زي ما لديه جانب حنون، جانب لطيف رقيق، من الطبيعي أنه لديه جانب توكيدي أسيرتيف يؤكد به ذاته. ده إذا أول كم سنة بتوع إريكسون فاكرينهم عدوا مظبوط. وجانب متصدي أجريسيف، فأجريسيف مش دايما ليها المدلول السلبي بتاع النعدواني، جانب متصدي استطيع أن يتصدى لما يواجهه في الحياة. لا يفهم هذا الشخص أنه في مرحلة مبكرة من نموه لخلل ما في المراحل المبكرة بتاعت إريكسون كبت عمل ريبريشن، كبت الجوانب دي على حساب الجوانب الأخرى. تفسير ده طبعا يرجع لكتاب ذنوب الأباء، فاهمين إزاي بقى حصل، وبابا وماما و و و و وأول 4 سنين وخمس سنين وجون باولبي، كل ده مفروض فاهمين. ويجد هذا الشخص، يكمل أنتوني ستور، يجد أنه من الصعب، مش بس أنه كبت والنهاردة سيف العشرينات أو في الثلاثينات من عمره، يجد أنه من الصعب أن يقبل وجود مثل هذا الجانب. يعني هو عنده صعوبة أنه يقبل أنه في جانب توكيدي assertive، جانب متصدي aggressive، تحط في الديب فريزر من زمان، ده لازم يستكشفه. الجانب ده موجود فيه طبيعي، رباني بالبلدي كده، إلهي موجود طبيعي. الشخص ده لسبب تنشئته المبكرة كبت الجانب ده، وأصبح باقي سنوات عمره يجد صعوبة في قبول وجود مثل هذا الجانب. لذلك ظهر الأعراض العصابية اللي هي سماها مطوعة الآخرين، الخضوع والإذعان لهم واسترضاءهم، وبالتالي الوقوع في دوائر الاستغلال وكل اللي انتوا فاهمين. فهنا بيعطي أنتي نستور interpretation، تفسير وشرح، بل ربما تشخيص لهذا الموقف الديسوردر المضطرب، ان الشخص ده حدث بسبب تنشئته انه ريبريزد جانب طبيعي كان يجب ان يكون موجود في شخصيته، زي ما روجرز شرح في الصوره الذاتيه في نفس الفصل بتاع ذنوب الاباء، ازاي انه في جوانب معينه بسبب تاثير الام او الاب يكبتها الطفل ويتنكر ليها فيضطرب، لان الجوانب دي مش عاجبه الاب والام. ربما الاب والام مش عاجبهم انه يبقى assertive، فهو الولد الكويس يبقى طيب، يسمع الكلام، يقعد مؤدب، ما يتكلمش. مش هعيد بقى قصة إريكسون. فهنا ده التفسير الحقيقي الذي يعطيه أنتوني ستور للأعراض العصبية اللي هو هيأتي بيها المستشير، لكنه في الحقيقة أنتوني ستور بيقول هو ما جاش عشان كده، هو جه لأنه في خصائص في شخصيته ضامرة لم تنمو، ضامرة ولم تنمو. نكمل مع أنتوني ستور. وبالتالي فالتحسن أو التقدم أو النجاح، وبين قوسين هي دي المصطلحات اللي بيستخدموها الأخصائيين في المشورة، مش هتلاقوا حد بيستخدم لفظ الشفاء، وأشك أن ربما لما استخدمت في العربي أحيانا كانت ترجمة خاطئة لا يعنيها الكاتب الأصلي. إذن التحسن أو التقدم أو النجاح أو التغير قد لا يكون له صلة باختفاء الأعراض، ده اللي بيقوله أنتوني ستور، قد لا يكون له صلة باختفاء الأعراض، يعني اختفاء نمط المطوعة والإذعان في المثل السابق، رغم احتمالية انخفاضه طبعا بالتأكيد، ربما قد لا يكون له صلة بالنجاح والتقدم والتغير في العلاج. يكمل أنتوني ستور بيقول أو قد يكون النجاح مستقلا عن هذه الأعراض بدرجة أو بأخرى، مثل التوتر الناشئ عن القلق الزائد، الاكتئاب، الإحساس باليأس، عدم القدرة على التركيز أو عدم القدرة على إنهاء مهمة ما، وتشكيلة متنوعة من المشكلات في العلاقات بالآخرين. يعني النجاح في الخطة العلاجية قد يكون مستقلا عن الأعراض دي. لازلنا مع أنتوني ستور. رغم ذلك يبدو لي أن التخلص من تلك الأعراض أو التخفيض من شدتها، وهو النتيجة المترتبة عادة على جهودنا، بيتكلم على الأخصائيين، أمر ثانوي. واخدين بالكم أنتوني ستور بيقول على إيه أمر ثانوي؟ التخلص من تلك الأعراض أو التخفيف من شدتها، أعراض زي المطوعة والإذعان والاسترضاء، أعراض زي التوتر الناشئ عن القلق الزائد، الاكتئاب، الإحساس باليأس، عدم القدرة على التركيز، عدم القدرة على إنهاء مهمة ما، وتشكيلة متنوعة من المشكلات في العلاقات بالآخرين، رغم أن التخفيض منها أو التخلص منها اللي هيحدث كنتيجة مترتبة لجهود الأخصائيين إلا أنه أمر ثانوي. هم اللي مش ثانوي بالنسبة لك، بيقول بالنسبة لشيء آخر أكثر أهمية، يعتبر سمة رئيسية لأشكال العلاج الكثيرة والمختلفة، ولكنه أمر لا يسهل تعريفه. عشان كده لابد من أمثلة وحالات عملية هنا عشان نشرح يعني إيه هذا الأمر الذي لا يسهل تعريفه. ربما يمثل هذا في المثال السابق إعادة اكتشاف وتنمية الجانب التوكيدي المتصدي في الشخصية، هذا هو الأكثر أهمية والذي كبت مبكرا، ومساعدة المستشير على تقبل هذا الجانب المختفي اللي هو رفض وجوده في داخله، عوضا عن التركيز على إزالة الأعراض المتمثلة في المطوعة والإذعان والاسترضاء. وكأنه عايز يقول، طبعا الشرح الأخير ده بتاعي مش بتاع، مش كلمات أنتوني ستور، وكأنه عايز يقول إن في تعديل جذري لابد أن يحدث في نمط الشخصية وخواص الشخصية، مش في أعراض العصابية. ولذلك كثيرا ما تفشل ورش العمل في مساعدة المريض فعليا أو المضطرب عفوا أو المستشير اللي بيعاني من أعراض عصابية زي دي. ورش العمل اللي هتركز على توكيد الذات وتدي مهارات في الاسيرتيفنس، لانه ده امر ثانوي حسب انتوني ستور، لكن في امر اعمق واهم وهو سمه رئيسيه لاشكال العلاج الكثيره المختلفه ان كان شكل العلاج، لابد ان يركز على تعديل جذري في نمط الشخصيه اللي بيرى انتوني ستور انها السبب الحقيقي وراء اتيان الكلاينت، حتى لو الكلاينت نفسه مش مدرك ليها. الكلاينت متلامس بس مع الانكزايتي، القلق، مع الدبريشن، الاكتئاب، مع الميول البليزنج الاسترضائية اللي مخليه عمال مستغلينه من طوب الأرض من حواليه. لكن هو مش مركز على كبت هذه الجوانب التوكيدية الأسيرتيف اللي ما كانتش هتسمح أصلا بنمو الاسترضاء من سن 4-5-6 سنين. بعد ما نرجع من البريك هنسأل إيه هو الشيء الأعمق ده بوضوح أكتر يا أنتوني ستور اللي بتقول عليه أنه يشكل التقدم والنجاح في العلاج، ما هو هذا الشيء الأعمق؟ اشرحه لنا أكتر.